العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. وزير الأمن الإيراني يقول إن بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها لزعزعة الأمن في إيران. وزير الداخلية الإيراني يؤكد أن القادة الميدانيين لعمل الشغب تلقوا تدريبات خاصة في 7 دول مختلفة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن بريطانيا ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الأمن في إيران. وقال خطيب في لقاء خاص إن الكوادر والمرتبطين بقناة إيران إنترناشنال قيد الملاحقة من قبل جهاز الأمن الإيراني، مشيرا إلى أن أكبر عملية تأثير وزعزعة استقرار وإثارة عمل الشغب على دولة في العالم هي تلك التي حدثت خلال فترة عمل الشغب التي شهدتها إيران في الفترة الماضية وما بعدها من قبل أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية. أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن المحركين والقادة الميدانيين لعمل الشغب تلقوا تدريبات خاصة لإثارة الاضطرابات في 7 دول مختلفة، مشيرا إلى دور أمريكا والكيان الصهيوني والسعودية وبعض الدول الأوروبية في الأحداث الأخيرة في البلاد. وقال وحيدي خلال لقائه مع مجموعة من علماء الدين الشيعة والسنة بمحافظة جولستان، قد قام الأعداء بدعم المشاغبين بصورة علنية ومكشوفة عبر تشكيل لجان خاصة، لافتا إلى أن العدو لا يمكنه أن يفتح حسابا على أفكاره وأوهامه الباطلة لإثارة التفرقة بين القوميات في إيران. رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على التصريحات الأخيرة للرئيس الأذربيجاني بشأن دعم إيران لأرمينيا، مؤكدا أن سياسة طهران المبدئية تقوم على حسن الجوار وتوسيع العلاقات مع الجميع، وفي إشارة إلى سياسة إيران المبدئية بشأن النزاع في منطقة قرباغ، قال كنعاني إن تعزيز العلاقات مع أي بلد جار لن يكون على حساب جار آخر، مضيفا أن إيران أكدت دائما على السيادة والتسوية السلمية للخلافات بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، ودانت احتلال أراضي أذربيجان ودعمت تحريرها على أعلى المستويات. استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات بحالة اختناق فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا من كتيبة بلاطة في مخيم بلاطة شرق نابلس أصيب برصاص الاحتلال في بطنه ليرتقي على الأثر شهيدا، وسجل 57 حالة اختناق بالغاز. من جهة أخرى أكدت مصادر محلية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة عندما اقتحم المستوطنون قبر يوسف بحراسة مشددة. رأت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن الحكومة الإسرائيلية المرتقب تشكيلها أمامها تحديات ومشاكل كبيرة، وذلك بعد فوز بنيامين نتنياهو بانتخابات الكنيست الأخيرة. ووفقا للصحيفة العبرية فإن الخلافات المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية ليست سوى قليل من المشاكل التي تنتظر هذه الحكومة المرتقبة. للمزيد نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي.
أولا يجب الإشارة إلى أن كافة الحكومات الإسرائيلية متطرفة في سلوكها وموقفها من الفلسطينيين. الخلاف الداخلي في إسرائيل بالمجمل على الحكومات هو في القضايا الاجتماعية والرفاه والاقتصاد وما إلى ذلك، لكن عندما نأتي إلى الموقف الفلسطيني تقريبا لا فرق بين نفتالي بنت ويائير لبيد وبيني غانتس وبنيامين نتنياهو في السياسات التي يتبعونها. والعام الماضي الذي كان فيه نفتالي بنت ويائير لبيد رؤساء للحكومة الإسرائيلية لم يكن أفضل حالا من الأعوام التي سبقت في ظل حكومات بنيامين نتنياهو المتتابعة. لكن بعد نتائج الانتخابات الأخيرة هناك 64 مقعدا متاحة لبنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة يمين تضم بالطبع كما نعلم حزبه الليكود والصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية يهدوت هدراء وشاس. ويبدو أن هناك أولا هناك معركة كبيرة بين الأحزاب من أجل كعكة الحكومة والحقائب الوزارية هذا جانب، ويبدو أن نتنياهو يعني يواجه هذه الأزمة الآن من خلال اللقاءات المتتابعة مع قادة الأحزاب ومحاولة إرضائه كافة هؤلاء بطرق مختلفة. يبدو أنه كان يتوقع أن يشكل حكومة خلال أسبوعين بعد الانتخابات، بمعنى أن يبدأ العمل على تشكيل الحكومة منذ لحظة إعلان النتائج وقبل تكليفه بذلك رسميا حتى يتولى الحكم في أسرع وقت ممكن، لكن يبدو أن الأمور لا تجري كما يريد حتى اللحظة. يوم أمس التقى بقادة الأحزاب الفائزة، وهذه للملاحظة كيف أنه يواجه تحديات. في الصهيونية الدينية فعليا هناك 3 قادة للحزب أو 3 شركاء، بتسلئيل سموتريتش من البيت اليهودي وإيتمار بن غفير من قوة يهودية وفيكتور معوز من حركة نعم، ولها مقعد واحد فقط ضمن تشكيلة الصهيونية الدينية.
أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر صحفي للمعارضة البحرينية لفضح ممارسات النظام وتجاوزاته الحقوقية بحق الشعب البحريني، وأكد المشاركون أن البحرينيين يرفضون إجراءات النظام غير الدستورية التي ينتهجها بهروبه من تحقيق الإصلاحات التي تضمن قيم دولة عادلة تطالب بها المعارضة البحرينية. دوليا دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان النظام البحريني إلى احترام الحريات الدينية لأتباع أهل البيت والإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد. أفاد المعارض السعودي أبو الفضل الحجازي بأن المنظمات الحقوقية تأكدت من أن هناك 60 من أبناء القطيف بينهم بحرانيان صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام، وقال الحجازي إن هذا الأمر يحتم على المنظمات الدولية ممارسة مزيد من الضغوط لمنع النظام السعودي من ارتكاب مجازر إعدام جديدة بحق معتقلي الرأي. بدوره كشف الناشط السعودي المعارض عبد الحكيم الدخيل عن اعتقال السلطات نجله من الجامعة دون مبرر، فيما طالبت الأمم المتحدة الرياض بالإفراج الفوري عن الناشط حسين الصادق المعتقل بتهمة ممارسة حقه في حرية التعبير. انتهت النشرة، إلى العناوين مجدداً. وزير الأمن الإيراني يقول إن بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها لزعزعة الأمن في إيران. وزير الداخلية الإيراني يؤكد أن القادة الميدانيين لعمل الشغب تلقوا تدريبات خاصة في 7 دول مختلفة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات بحالة اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
رفيقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد. أحبتي نرحب بكم في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا لهذا الأسبوع آلام أسفل الظهر. سنناقش هذا الموضوع ونتناوله من كل جوانبه إذا سمح لنا الوقت بالطبع بإذن الله تعالى في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقت. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا وطرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة في الاستوديو، والأرقام هي مكرر 2013762 ومكرر 2013768 ومكرر 2013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0989388784050. قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع وقبل أن يكون لنا لقاء مع ضيفنا، نتناول هذه التمهيدات حول موضوع آلام أسفل الظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد ألم أسفل الظهر وألم الرقبة من بين الأسباب الأكثر شيوعا لزيارات مراكز الرعاية الصحية. ينجم الألم عادة عن وجود مشاكل في الجهاز العضلي الهيكلي وخصوصا العمود الفقري، بما في ذلك عظام العمود الفقري، أي عظام الظهر أو الفقرات والأقراص والعضلات والأربطة التي تدعمها. فينجم ألم أسفل الظهر في بعض الأحيان عن اضطراب لا يشمل الجهاز العضلي الهيكلي، كما يصبح ألم أسفل الظهر أكثر شيوعا مع تقدم الأشخاص في العمر، حيث يصيب أكثر من نصف الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، وهو من الحالات المرتفعة التكلفة من حيث مدفوعات الرعاية الصحية ومدفوعات العجز وإضاعة وقت العمل. في بعض الأحيان تعرف بالضبط سبب ألم ظهرك، وربما رفعت شيئا ثقيلا وشعرت بالألم على الفور، أو ربما كان طبيبك يحذرك لسنوات من أن طريقة حركتك السيئة قد تؤدي إلى آلام أسفل الظهر. لكن في أحيان أخرى يمكن أن يكون مصدر آلام الظهر بمثابة لغز، فالعمود الفقري القطني الموجود في أسفل ظهرك يلعب دورا مهما في دعم وزن الجزء العلوي من جسمك، كما أنه مسؤول عن الحركات اليومية مثل الانحناء والتواء وتنسيق عضلات الوركين والساقين والقدمين، كما يقول كينيث بالمر جراح العظام المتخصص في جراحة العمود الفقري في هيوستن ميثوديست. وبسبب الاستخدام المكثف فإن العظام والعضلات والأربطة والأقراص والأعصاب الموجودة في العمود الفقري القطني معرضة تماما للإصابة والتآكل والتمزق بمرور الوقت، مما يسبب ألما في أسفل الظهر.
نعم أحبتنا الأفاضل، تعرفنا على هذه المعلومات بالطبع التي تكون نافعة لنا ولكم حول موضوعنا الذي اخترناه لهذا الأسبوع خصيصا، وهو موضوع آلام أسفل الظهر. وننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف ونلتقي بالدكتور حيدر صداقت الذي سنناقش معه هذا الموضوع بالتفصيل. سلام عليكم دكتور حيدر، دكتور، حياكم الله وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا بكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وحيا الله مستمعين الكرام.
دكتور، بداية لو تتفضلون بنبذة مختصرة عن فقرات أسفل الظهر.
نعم، في لمحة إذا نذكر تشريح لفقرات الظهر، العمود الفقري يبتدأ من أسفل الجمجمة فوق الحوض تقريبا، يعني يتصل العمود الفقري في الأعلى مع الجمجمة وفي الأسفل مع الحوض.
نعم.
فقرات الجسم الإنسان هي 24 فقرة، إضافة إلى 7 فقرات أخرى في القسم التحتاني وهي تكون ملتصقة، هاي فقرات خاصة. في فقرات الرقبة عندنا 7 فقرات، وبعدها تجي فقرات الصدرية 12 فقرة، ثم الفقرات القطنية اللي اليوم نريد نتحدث عنها تقريبا أكثر شيء 5 فقرات، والعجزية والعصعصية. الفقرة من ناحية التشريحية تتكون كل فقرة من جسم الفقرة. هذا جسم الفقرة هو اللي يسند ويحافظ على جسم الإنسان من الأثقال ومن الضربات ومن الحالات لا سمح الله الحوادث أو الصدمات.
نعم.
جسم الفقرة هو القسم الأمامي من الفقرة، يطلع من جسم الفقرة بروزات أو نتوءات مختلفة حسب الفقرة وحسب مكان الفقرة، يعني فقرات الرقبة مو مثل فقرات الظهر أو الفقرات القطنية. نفس فقرات الرقبة مثلا الأولى بها خاصية خاصة بها، الفقرة الثانية تختلف عن الأولى، الفقرة الأولى والثانية بالفقرات مثلا الرقبة تختلف عن الفقرة السابعة في فقرات الرقبة.
نعم.
كل مجموعة يستند عليها الجسم. وهاي النتوءات اللي ذكرتها اللي تظهر أو تخرج من الفقرات تقريبا أكثرها ترتكز عليها العضلات.
نعم.
بين هاي النتوءات والحالة اللي تطلع من ما بين جسم العضلة وهاي النتوءات، اللي عندنا نتوءات شوكية، عندنا نتوءات بشكل عرضية، أكو فد حفرة، هذه الحفرة في القناة نسميها القناة الفقرية تقريبا، هذا الاصطلاح قد يصير نسميه، يدخل من خلالها الحبل الشوكي من الأعلى إلى الأسفل.
نعم.
إذن الفقرات بها جسم فقرة وبها نتوءات وبها فتحة مهمة جدا يدخل منها من الأعلى إلى الأسفل الحبل الشوكي. بين كل فقرة، بين كل فقرتين هنالك وسادة نقدر نسميها إسفنجية إسطوانية تسمى بالديسك أو القرص. هذا الديسك يتكون من قسمين، الديسك يتكون من النواة أو النوكلوس والأنولوس اللي هو أطراف النواة. هاي الوسادة بين فقرة وفقرة تساعد على حركة الفقرات بشكل سليم وتجذب وتمتص الضغط اللي يصيب ويأتي على الفقرات.
نعم.
هذا الديسك جدا مهم ويسبب الاختلال في الديسك، يسبب إلى مشاكل وإلى أمراض وإلى آلام، واحدة من أهم آلام الظهر هو الديسك.
نعم.
إذن بين فقرتين أيضا احنا عندنا الديسك موجود.
نعم.
هذه قد لمحة مختصرة تقريبا عن الفقرات وجزء الفقرة نفسها.
نعم.
نفسها.
إن شاء الله دكتور سنتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى آلام أسفل الظهر، ونتحدث عن العوارض الخاصة، وأيضا عن الوقاية والعلاج إن شاء الله. ولكن الآن مستمعين الأفاضل ننتقل إلى متابعة هذه الفقرة ونتوقف عند الجديد في الطب.
Thank you.
الجديد في الطب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل أحييكم من جديد. عندما تنمو أورام المثانة بشكل أكبر أو تنتشر الخلايا السرطانية إلى مناطق أخرى من الجسم، فقد تسبب أعراضا تشمل صعوبة التبول أو الضعف والإرهاق، وكلما تم التشخيص بشكل أسرع يمكن بدء العلاج في وقت مبكر، ما قد يمد في حياة المريض. ولذلك من الضروري الانتباه لعدد من الأعراض المنذرة. وأدرجت جمعية السرطان الأعراض المبكرة للمرض، والتي تشمل صعوبة التبول، آلاما أسفل الظهر من جانب واحد، فقدان الشهية وفقدان الوزن، الشعور بالتعب أو الضعف، تورما في القدمين، آلام العظام. يمكن أن يسبب سرطان المثانة آلاما في أسفل الظهر عندما يبلغ شكلا أكثر تقدما في المرض، وعادة ما يكون الألم في جانب واحد فقط من الظهر، وقد يكون في المنتصف. ربما تحدث آلام أسفل الظهر بمجرد زيادة حجم الأورام، أو عندما تبدأ الخلايا السرطانية في الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم. وحاليا تظهر معدلات البقاء على قيد الحياة لسرطان الكلى والمثانة في إنجلترا أن عدد النساء اللائي يعيشن لمدة 5 سنوات بعد التشخيص أقل من عدد الرجال. وقد يكون السبب في ذلك هو أن أطباء الأسرة يميلون إلى إرجاع الأعراض الأولية للنساء وليس للرجال إلى أسباب غير مؤذية مثل الالتهابات البكتيرية، وبالتالي يتعين على بعض النساء زيارة الطبيب مرات عدة قبل إحالتهن إلى أخصائي، حسب ما أشار باحثون في دراسة جديدة. ستكون لدينا عودة أخرى إن شاء الله خلال البرنامج.
نعم، شكرا للزميلة منار لقراءة هذه الفقرات والتعرف أكثر على معلومات حول العمود الفقري وأيضا حول آلام أسفل الظهر. نعود إليكم دكتور ونحييكم من جديد دكتور حيدر صداقة، وموضوعنا هو آلام أسفل الظهر. دكتور، لنتحدث عن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى آلام أسفل الظهر.
الحقيقة آلام أسفل الظهر، خاصة مكان أسفل الظهر، المكان اللي أكثر يتحمل ضغط، لذلك الفقرة مثل ما ذكرت هذا القليل، فقرة الظهر أو الجسم الفقرة يكون ناحية الحجم أكبر من بقية الفقرات، لأنه هذا المكان في أسفل الظهر اللي هي 5 فقرات أكثر مكان يتحمل ضغط ووزن في جسم الإنسان، لذلك بقدرة الخالق هاي الفقرة أكبر حتى تتحمل وزن أكثر.
سبحان الله.
نعم. الجسم. أما الأسباب اللي نقدر نختصرها، تفضلت قسم منها من بعض الأمراض السرطان وغيرها، أهم سبب هو الجهد العضلات أو الجهد العضلي. الناس كثيرين يعملون في حركات مختلفة وأعمال مختلفة، النساء في البيت، الرجال في أعمال مختلفة، هذه الأعمال تسبب جهد للعضلات. جسم الإنسان في حد معين يتحمل هذا الجهد والوزن والثقل، أما لما يزيد أكثر فتظهر العلامات بشكل أكثر وبشكل ألم في منطقة الظهر، أسا قد يكون في وسط الظهر أو في إحدى جهات الظهر اليمين أو الشمال. الجهد العضلي يسبب تصلب وتشنج عضلات الظهر، وهذه العضلات تنتشر في أسفل الظهر وفي مؤخرة الظهر، لذلك خاصة عند النساء بالجلوس الكثير، بالوقوف الكثير، عمل الأشياء الثقيلة، إجهاد العضلة، إرهاق العضلة، الإفراط في استخدام العضلات، مثلا البعض العمل مالته يحمل أشياء ثقيلة باستمرار، اليوم كم ساعة يحمل أشياء ثقيلة، هذه كلها تسبب إجهاد العضلة. الوقوف السيء، يعني الوقوف الكثير السيء،
طريقة الوقوف الغير صحيحة. نعم،
الغير صحيحة، خاصة بالنسبة للنساء في المنزل أو في أعمال الرجال خارج المنزل، الوقوف الطويل. كذلك هنالك انحناء أو التواء متكرر في بعض الأعمال، هذه كلها تسبب واحدة من الأسباب هو الجهد العضلي المضاعف اللي العضلة بعد ما تتحمل أكثر من هذه، فلذلك تبدأ آلام الظهر. الشيء الثاني أو السبب الثاني هو نسميه التروما أو الضربات أو الحوادث اللي قد تحدث للإنسان لا سمح الله بين فترة وأخرى. السبب أيضا آلام في الظهر مثل السقوط، مثل حوادث السيارات، مثل الإصابات الرياضية، حمل الأثقال الكثيرة مع إصابات، رفع شيء ثقيل جدا يسبب أيضا واحدة من أهم أسباب الظهر. إذن الضربة أو الصدمات أو الأثقال الشديدة،
الشيء طريقة الوقوف أيضا كما ذكرتم.
الشيء الآخر أيضا عندنا بالنسبة إلى المسنين في العمر والمتقدمين في العمر هو هشاشة العظام. أتصور في إحدى الحلقات ذكرت هذا الشيء بخصوص هشاشة العظام. العظام بعد تصير ضعيفة وهشة وما تتحمل الوزن للإنسان، حتى الأعمال الخفيفة والبسيطة اللي كان الإنسان يمارسها قبل يوصل إلى عمر وإلى مرحلة يشوف هاي الأعمال اللي كان يمارسها بعد ما يقدر عليها، يصير عنده آلام وصير عنده صعوبة في هاي الحركات وفي هاي الأعمال. لذلك الإنسان أكو شفد أسباب ذكرناها من ضمنها سنذكر طرق الوقاية حتى نحافظ على هشاشة
إن شاء الله. تفضلوا.
هشاشة العظام شيء ما نقدر احنا نسيطر عليه، يعني هذا جسم الإنسان يوصل إلى عمر ويصل إلى هاي المرحلة. بس أكو في الطرق وقاية، لذلك الآية القرآنية في سورة ياسين آية 68 ومن نعمره ننكسه في الخلق، هذه فد حالة طبيعية كل إنسان يوصل إليه، تبقى احنا عندنا في الطرق للوقاية إن شاء الله نوصل إليه
إن شاء الله. طيب
عندكم سؤال
إذا تسمحون لنا سنكمل هذا الموضوع، عذرا على المقاطعة. لدينا مشاركة وسؤال مسجل، نتطرق إلى هذا السؤال ومن بعد ذلك إن شاء الله سنكمل الأسباب والعوارض أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي للدكتور هو أني أشعر بآلام شديدة في أسفل الظهر عندما أكون واقفا لفترة طويلة أو إذا مشيت كثيرا، هل هذه الإشكالية بسبب التعب أم بسبب إصابة في أسفل الظهر؟ وشكرا. حيدر طاهر من العراق.
شكرا للأخ حيدر من العراق وسلامات ومعافاة إن شاء الله. نعم دكتور.
الصوت كان واضح. طيب. سمعت آلام أسفل الظهر.
نعم سؤاله كان حول آلام في أسفل الظهر عندما يكون واقفا الأخ حيدر كما ذكر ذلك لفترة طويلة أو حتى عند المشي، وسأل هل أسباب هذه الحالة طبيعية يعني بسبب التعب أم أن هناك إصابة في أسفل الظهر والعضلات؟
نعم اللي تفضل به هو بالضبط الأسباب المهمة لهاي الحالة هو الجهد العضلي اللي تحدثت به قبل قليل، يعني في وقوف طويل والعضلات ما تتحمل هاي المدة، وقد الشخص يوقف كان قبل نفس العمل يسوي ما كان عنده مشكلة، بس يوصل إلى فد مرحلة العضلات تتعب ويصير جهد على العضلة، طبعا العضلة والأربطة أيضا هم تشمل العضلة مع التاندون اللي احنا نصطلح عليه ويا العضلات، هذه كلها تتحمل الوزن إلى حد معين. إذا زاد هذا الحد فتبدأ آلام الظهر. طبعا لا بأس باستشارة الأخصائي لأنه قد مكمل لهاي الحالة هنالك إشكالات أخرى في نفس الفقرات أو في الديسك بالنسبة للفقرة، وحتى لو كان يقول إنه عمره لأنه الأعمار المتقدمة خاصة عند النساء هاي الحالة تكون أكثر شيوعا.
طيب دكتور بالنسبة يعني لطريقة الجلوس وطريقة المشي بالنسبة للموظفين بأي نوع من الكراسي تنصحون؟ أذكر شريحة الموظفين لأنهم ربما أكثر جلوسا من غيرهم.
نعم. أولا نفس الكرسي اللي يجلس عليه الموظف إذا في يعني اتكاء يده على اليمين وعلى اليسار أفضل منه ما بي مستند بالنسبة للكرسي.
نعم.
الشيء الثاني ارتفاع الكرسي بشكل القدم لما يوضع على الأرض لا يكون ارتفاعه عالي يعني بصعوبة يخلي ولا يكون جدا واطئ، الواطئ يسبب ضغط والعالي أيضا ضغط. الشيء اللي جدا مهم خاصة في السياقة طبعا الجلوس الطويل مسافات الطويلة بالنسبة للأخوة مفصل الركبة يجب أن يكون الركبة نفسها موازي إلى مفصل الحوض يعني بالاستقامة أو أعلى بقليل. لذلك أنا أوصي الموظفين اللي يجلسون جلسة طويلة بالنسبة للكرسي تحت القدم أكو شفد مثل السند يخلوه أو
نعم.
مثل
لوحة خشبية مثلا
لوحة نعم. أو مستند اللي يستندون عليه خفيفة، هذه لا بأس يستعملها حتى المفصل الركبة يكون أعلى ولو بقليل في الجسم من مفصل الحوض.
نعم.
الشيء الآخر أنه مدة الجلوس مع كل هذه لا تكون طويلة ولا بأس يخلي رجل على رجل، آخر التقارير تقول أنه تقريبا حدود 20 دقيقة يكون ضغط مع الجلوس لا مستمر.
نعم.
فلذلك أنصح أنه كل مدة حدود 20 دقيقة أو أكثر بقليل يتمشى الشخص شوية المشي بعد يرجع يجلس. نفس الجلوس لا يكون طويل، لا يكون بانحناء خاصة انحناء طويل مع الموظفين اللي يستعملون الحاسوب راح تكون عندهم مضاعفات للرقبة، فقرات الرقبة وكذلك فقرات الظهر.
نعم. طيب دكتور أيضا لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحية إلى ذا الظهران بالعربية. هل الآلام الناتجة عن رفع الأثقال والعمل الزائد يمكن أن تتحسن بعد فترة الاستراحة أم من الممكن أن يحتاج الجسم إلى أجزاء عملية جراحية أو أخذ علاج دائم؟ معكم مروة صادق من العراق محافظة ميسان.
شكرا لأختي الفاضلة من العراق. نعم دكتور تفضلوا.
الأخت الفاضلة، الجسم يحتاج إلى استراحة دائما ويحتاج إلى حركة أيضا دائما. الحركة لا بأس بها، احنا ما نخالف الحركة، بالعكس الاستراحة الطويلة راح تسبب تيبس وضعف في العضلات وتبدأ مشاكل وحتى آلام. إذا ما نريد احنا واحد يستراح دائما استراحات طويلة ولا نريد حركة أكثر حد الطبيعي. يعني أكو لازم تعادل بين هاي الحالتين. نعم إذا صار حركة وأثقال مستمرة رح يسبب هاي الآلام، بس هاي الآلام ويا الاستراحة مثل ما تفضلتوا رح تخف. المرحلة الأولى أو الوهلة الأولى رح يبدي الألم يخف، بس إذا تتكرر هاي الحالة يعني واحد يقول أنا خلي أعمل خلي يصير أثقال أروح استراح وأصير زين، لا هذه بعد فترة حتى الاستراحة بعد ما تم رح يبقى الألم ممتد وتبقى العوارض موجودة، فلذلك يحتاج إلى العلاج.
نعم.
فأنا أنصح أنه لا واحد يستعمل أو يكون عنده دائما أثقال ومضاعف ويقول أنا بعدين مثلا أروح أستراح. أما بالنسبة للعملية الجراحية آخر مرحلة هذه واحد يوصل إليها إذا كان طرق العلاج اللي راح نتحدث عليها في الحلقة القادمة آخر مرحلة من بعض الطرق المختلفة الدواء والعلاج الطبيعي والرياضة والحرارة، إذا ما صار زين بعد والألم كان مستمر لمدة طويلة وفيه مضاعفات للجسم وعوارض شديدة، نعم هناك بعد احنا ما عندنا غير أمر انه غير العملية الجراحية.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. مستمعينا الكرام موضوعنا هو آلام أسفل الظهر. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا الآتية: مكرر 2-01-37-62 ومكرر 2-01-37-68 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد مكرر 0-98-21. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0-98-93-88-78-4050. أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. لدينا أسئلة من حضراتكم مستمعينا الكرام عبر الواتساب. الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا وتقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر وللمقدمة الغالية وللضيف الكريم الدكتور حيدر. حياك الله أختي أم علي الحسيني. لدي سؤال من ضيفكم: هل التهاب المجاري البولية لها علاقة بآلام أسفل الظهر؟ مع العلم أنا أعاني من هذه الحالة، أعاني من ألم في الظهر شديدا. وشكرا لكم، معافاة إن شاء الله أختي أم علي الحسيني. ونستمع للإجابة من الدكتور حيدر صداقة. دكتور تفضلوا.
نعم، مثل ما تفضلت الأخت، صحيح هنالك حالات مختلفة وأمراض مختلفة مثل الكلية أو أمراض الباطنية، أمراض الجهاز البولي، في عضلات مشتركة مع الفقرات. أي اختلال يصير في تلك المناطق، نعم، النساء مثلا خاصة الحوامل أثناء الحمل، هذه كلها مرتبطة وتسبب آلام الظهر.
نعم. طيب، لدينا سؤال آخر أيضا من الأخت المشاركة معنا، فاطمة من العراق تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. قبل فترة قمت بحمل أثقال وبعدها شعرت بألم في أسفل ظهري. لفترة ما حاولت عدم التعرض لحمل الأثقال، في حينها قل الألم، ولكن أشعر الآن أن الفقرات الأخيرة من ظهري ليست في محلها. عمري 40 عاما ولدي زيادة في الوزن تقريبا 10 كيلوغرامات، وأردت أن أسأل الدكتور: هل هذا الأمر يشخص بمجرد اللمس حتى من قبل المصاب، أو يحتاج المراجعة المؤكدة للطبيب؟
نعم، بالنسبة للموضوع اللي تفضلت فيه الأخت، زيادة الوزن بالنسبة لوحدة من أسباب آلام الظهر. حمل الأثقال أيضا وحدة من أسباب آلام الظهر. الفقرات الخمسة اللي ذكرناها، الفقرات القرنية، من هاي الفقرات يعني الأولى والثانية والثالثة، تبقى الرابعة والخامسة هي أكثر تحمل الأثقال والوزن، فتحتاج الأخت ل مو فقط اللمس، يعني يجي أحد يلمس المكان ويبين، لا هذا ما يكفي ومو صحيح بالنسبة من ناحية طبية. الأفضل مراجعة الأخصائي والاستفادة من الأشعة أو الرنين حتى يشخص هاي الحالة. والأفضل أنه لا تنترك هاي الحالات، إذا تتأخر بالنسبة كعلاج حصير مضاعفات وحصير مشاكل أخرى.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات وشكرا لهذه النصيحة. من نصيحتكم دكتور ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذا تبين أن المريض يعاني من آلام أسفل الظهر المصاحبة للحركة فلا حاجة لإجراء أي فحوصات إضافية. أما إذا أشارت الأعراض أو الفحص والمعاينة إلى التهاب أو أورام سرطانية أو تعرض عصب ما للانضغاط، فقد يكون من الضروري إجراء المزيد من الفحوصات.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ولا نزال مع حضراتكم ومع مشاركاتكم. دكتور، لدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، لديه مشاركة صوتية.
تحية لكم جميعا، ولا سيدة دكتور حيدر صداقت، ولا سيدة شيماء، وأهلا بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. لماذا لا يحدث الديسك في منتصف الظهر إلا القليل، بل يحدث دائما في أسفل الظهر والرقبة؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتور.
حيا الله الأخ صبحي، وحيا الله الأخوة في الأردن. سؤال لطيف وجيد من الأخ صبحي. فقرات اللي تحدثت عنها بالبداية، حركة الفقرات بالنسبة للرقبة أكثر تحرك من بقية الفقرات بالنسبة للصدرية، يعني هو يقصد الظهر، الصور هو وسط الظهر، يعني ما بين الرقبة والفقرات القطنية. صحيح هذا المكان أكثر مكان حركته تكون قليلة هو هاي الفقرات، فقرات الرقبة تكون أكثر حركة وتتحمل وزن الرأس أكثر، خاصة الفقرات السادسة والسابعة من الرقبة، وتكون لأنه الحركات الرقبة كثيرة يوميا فيكون عليها ضغط أكثر وآلام أكثر، خاصة بالنسبة للوقت الحالي اللي الناس أكثرهم بعد ما يتحركون حركات رياضية كثيرة ويستعملون الموبايل ويستعملون الحاسوب كثير. هذا بالنسبة للرقبة. بالنسبة لأسفل الظهر مثل ما ذكرت، محور ثقل الإنسان لما يتحمل الوزن أكثر مكان ينزل عليه الضغط هو الفقرات القطنية، خاصة الفقرة الرابعة والخامسة. لذلك ذكرت أنه فقرات الظهر أكبر من بقية الفقرات، وتبارك الله أحسن الخالقين. مثل ما تفضل صحيح، تبقى أنه مسألة أنه الفقرات الظهر أو الصدر اللي يتحدث عنها الأخ صبحي إلا في حالات استصاب، إلا في حالات إذا صار مجال نذكرها، حالات مرضية أكو عندنا مثل نسميه الكايفوز أو التحدب، وحالات انحراف بالفقرات يشمل هاي المنطقة. أما الحالة الاعتيادية قليلا ما تصاب الفقرة. نعم العضلات هناك حساسة قد تصاب، والعلاج يكون أسهل وأسرع من بقية الأماكن. تبقى أنه أيضا شغلة أخرى مثلا مهمة جدا، أنه هاي الفقرات في الإصابات الحرارة لا سمح الله السيارة أو السقوط فقرات جدا خطرة، لأنه يصير خلف مركز التنفس والأحشاء المهمة هناك، فالعمليات الجراحية هناك تكون صعبة وخطرة جدا.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لك أختي. وبعد إنجاب 4 أطفال وهي الآن في عمر 45 عام تعاني من آلام كثيرة في أسفل ظهرها، ما هو السبب؟ هل الإنجاب يؤدي إلى آلام في الظهر أم أن المشكلة ربما تكون لأسباب أخرى؟ شكرا جزيلا، كانت معكم فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران. نعم دكتور.
نعم مثل ما تفضلت الأخت، بعد الحمل وبعد الإنجاب يعني حتى أثناء الحمل أيضا يصير آلام في الظهر، وبعد الإنجاب كذلك يصير آلام في الظهر موجودة، وأكثر النساء بعد الحمل أو أثناء الحمل يصير عندهم هاي الحالة. وأهم أسبابها هي تغييرات الوزن خلال الحمل وما بعد الحمل، راح يكون الحالة اللي أخذها تأخذها الفقرات والعضلات أثناء الحمل تقريبا تبقى في حالة غير صحية غير سليمة. لذلك إن شاء الله في إذا صار مجال في حلقات أخرى في تمارين وحركات خاصة ومداراة ووقاية خاصة بالنسبة للحمل بعد الحمل وعند الولادة وبعد الولادة أيضا راح يبقى هذا الألم بسبب اختلال في العضلات للظهر وبالنسبة للبطن، وكذلك هناك تغييرات هرمونية تؤدي إلى ارتخاء الأربطة في منطقة الحوض والعمود الفقري. هاي ارتخاء الأربطة أيضا يسبب في أمراض ويسبب في آلام في الظهر وخاصة بعد الولادة.
نعم. طيب دكتور، ننتقل إلى متابعتي فقرة الجديد في الطب، ونتوقف مرة أخرى مع هذه الفقرة. الجديد في الطب.
مرة أخرى نحييكم أحبتي الأفاضل وتقبلوا تحيانا أعزائنا، ونتمنى أن تقضوا مع هذا البرنامج وقتا نافعا وطيبا إن شاء الله. سواء كنت تجلس في مكتب طوال اليوم أو تحمل صناديق ثقيلة أو أنك شخص قليل النشاط الحركي اليومي، فمن المحتمل أنك شعرت بألم من أسفل الظهر في مرحلة ما من حياتك. هذه المشكلة شائعة بشكل لا يصدق، ويمكن أن تنتج عن مجموعة متنوعة من العوامل والأسباب، وتنبع معظم أسباب ألم أسفل الظهر من إصابات مثل الالتواءات العضلية أو الإجهاد بسبب الحركات المفاجئة أو ضعف ميكانيكية الجسم أثناء رفع الأشياء الثقيلة. ويمكن أن تستمر آلام الظهر في أي مكان من 3 أيام إذا كانت حادة إلى أكثر من 3 أشهر إذا كانت مزمنة. كما يمكن أن تحدث إصابات الظهر بسبب الأعمال اليومية مثل رفع شيء ثقيل جدا أو التعثر والسقوط، بأن يتم شد العضلات والأربطة الموجودة في الظهر أو تمزقها بعد ممارسة النشاط الزائد في تلك المنطقة. كما يمكن أن يسبب الانقراص الغضروفي الذي يحدث عندما يندفع القرص الفقري ويضغط على الأعصاب في الظهر الألم في تلك المنطقة، وتصبح هذه الإصابة أكثر شيوعا مع تقدمك في العمر. فقد يكون سبب ألمك أيضا هو عرق النساء، وهو حالة تسبب الألم الذي ينتشر من أسفل ظهرك إلى ساقيك. أيضا يمكن أن يكون ناتجا عن مشاكل مثل الانقراص الغضروفي أو النتوء العظمي أو مشاكل العمود الفقري الأخرى. يمكن أن تضغط هذه الأعصاب الشوكية وتسبب الألم والالتهاب والخدر، بينما لا يمكن دائما تجنب الإصابات والأمراض التي يمكن أن تسبب آلام أسفل الظهر. فهناك طرق يمكنك من خلالها تقليل فرص حدوث هذه الإصابة، حيث يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى الضغط على عمودك الفقري. لذا فإن تناول الطعام الصحي يمكن أن يساعدك على تجنب زيادة الوزن الذي قد يؤذي ظهرك، كما ستبني التمارين المنتظمة عضلات ظهر قوية تساعدك على منع الإصابة. أما إذا كنت تجلس طوال اليوم لأداء وظيفتك، فتأكد من الحفاظ على وضع جلوس جيد على مكتبك باستخدام كرسي مريح مثبت على ارتفاع مثالي. وهنا يجب ألا تنحني أثناء العمل، وتأكد من النهوض من مكتبك كل ساعة والتحرك لتجنب إجهاد ظهرك. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، استمعنا إلى هذه الإرشادات، وأنتهز الفرصة دكتور لأطرح على حضرتكم أسئلة مستمعينا الكرام. الأخ عباس من البحرين يشاركنا ويقول: السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة أخي الفاضل. موضوع مهم جدا وخاصة لكبار السن. سؤال إلى ضيفكم الكريم: هل الشباب الذين حركتهم قليلة أيضا ممكن أن يصابوا بمثل هذه الحالة؟
أهلا بالأخ عباس من البحرين. نعم، هاي الحالة موجودة، بس هي أكثر شيوعا عند العمر تقريبا 35 أو 40 سنة. تبقى أنه عند الشباب موجود. نعم، إذا ما عنده حركة، أسبابها كثيرة مثل ما ذكرنا، قسم من الميكانيكية هي الأكثر، وقد تكون لها مسائل وراثية أو تشريحية. مثلا بعض الأمراض احنا عندنا في نفس الفقرات، في ترتيب الفقرات، في تشكيل الفقرات، أمراض مختلفة مثل الساكراليزيشن، لومبرزيشن، هذه كلية موجودة حسب الحالة. نعم، قد تكون عند الشباب.
نعم.
بل عندنا حالات قد، هذه مسألة جدا مهمة بالنسبة لأطفال المدارس أيضا، قد يعانون بعض الأوقات في آلام في الظهر في القسم العلوي تقريبا أكثر من الظهر، حتى قد يكون في القسم الأسفل من الظهر بسبب حمل حقيبة المدرسة. بعض الأطفال خاصة اللي جديدين بالنسبة للدراسة بالابتدائية يحمل كل
الحقيبة
شيء،
تكون ثقيلة نعم،
فتكون ثقيلة يوميا. وكثير من هذول بالبداية بالمدرسة يحملها دائما معه، حتى لما يطلع من الفرصة أيضا يحملها،
فهذا شيء مضر للصحة
جدا مهم. يعني حمل الحقائب بالنسبة للأطفال قصدي أنه مو بس الشباب، حتى عند الأطفال قد يصابون هاي الحالات.
دكتور الأخ أبو رضا من العراق يسأل، يقول طبعا مع تحياته، يقول هل نوعية الأحذية تؤثر على سلامة الظهر؟ يقال أن الحذاء المناسب يجب أن يكون غير مسطح ويكون فيه القليل من العلو، هل هذا صحيح؟
نعم بالضبط الكلام صحيح، وحدود سنتيمترين لا بأس إذا كان بالنسبة للكعب. وهنا لا بأس نذكر أنه الكعب العالي بالنسبة للنساء أحد أسباب آلام الظهر.
طيب الكعب يكون كم سنتا حتى يكون مناسبا؟ البعض يقول بأنه 3 سنتيمتر أو سنتيمترين،
بين ما في مشكلة حسب الحذاء حسب الحالة، بس هو المتعارف سنتيمترين أفضل.
نعم طيب
نعم.
الأخت أم علي الحسيني التي شاركتنا في البرنامج وكان لديها سؤال حول آلام شديدة في ظهرها، وكانت تقول تعاني من التهابات أيضا، تسأل مرة أخرى، تقول بالنسبة للصلاة كيف تكون في مثل هذه الحالة؟ هل تكون الصلاة على التخت مثلا أو على أي شيء مرتفع؟
بالنسبة للصلاة مسألة شرعية ما نقدر احنا نشخص للكل، يعني حسب الشخص نفسه هو اللي يقدر يعرف ويشخص وضعيته، بس تبقى انه الحالة الاولى هي الحالة الطبيعية، تبقى الحالة الاقل منها انه في الركوع اذا ما قدر يحمي الركبة، احنا الركبة بالنسبة للرجل والساق يخفف من الضغط على الفقرات، اذا حتى كان هذا الانحناء أيضا ما تقدر عليه بعد نلجأ إلى الجلوس.
نعم تقول يعني أنها تعاني من آلام شديدة. نعم.
نعم.
طيب نتمنى الصحة والسلامة والعافية للجميع. دكتور إذا لديكم جملة باختصار حسب الوقت.
إحنا حقيقة الموضوع طويل كان بالنسبة للأسباب كثيرة،
ربما نخصص حلقة أخرى. نعم
إذا يكون قد يكون أفضل، بس طريقة النوم والمهمة، السرير مهم، الجلوس مهم، حالات الكآبة والحالات النفسية أيضا
مهمة،
هذه الرياضة الخاطئة والشديدة المقابل مالتها عدم الحركة أيضا مهمة، شرب الماء بالنسبة للديسك أيضا مهم، ومسألة التدخين أيضا مهمة تأثر على آلام الظهر.
نعم مشكور جدا حياكم الله دكتور حيدر صداقة، كنتم معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوع آلام أسفل الظهر. أتمنى لكم العافية ودمتم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.